من أسئلة المستمعين برنامج يجيب فيه عن أسئلة المستمعين الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي بسعد المدرس بدار الحديث بالشحر وإمام مسجد عبد الرحيم.
من أسئلة المستمعين يقدم البرنامج الأستاذ أبو خليل باثقيلي. نستقبل أسئلتكم على واتساب البرنامج 77038 2996.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الأسبوعي من أسئلة المستمعين، والتي يسرنا أن نعرض أسئلتكم على الشيخ الفاضل أبي همام عبد الله بن علي باسعد المدرس بدار الحديث بالشحر وإمام مسجد عبد الرحيم. في مستهل هذه الحلقة نرحب بالشيخ الفاضل، فأهلا وسهلا بكم.
وأرحب بكم والمستمعين، جزاهم الله خيرا وجزاكم الله خيرا، الله يحفظكم.
في مستهل هذه الحلقة هذا سؤال من السائل يقول: ونحن في مستهل شهر الله المحرم لهذا العام 1445 للهجرة، نود منكم نصيحة للمسلمين حول خصائص وفضل شهر محرم وصيام عاشوراء، وحيث أن هذا اليوم ربما يصادف بإذن الله تعالى يوم الجمعة، حكم الصيام يوم عاشوراء بخصوصه يوم الجمعة. بارك الله فيكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على توفيقه وعلى امتنانه سبحانه وتعالى، وأيضا أن بلغنا هذه الأشهر العظيمة، الأشهر الحرم، وقد دخلنا في هذا الشهر العظيم وهو شهر الله المحرم، وهو لا شك من أشهر الحرم التي ذكرها الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فهذه 4 أشهر الحرم بينها نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما جاء في الصحيحين في حديث أبي بكرة أنه قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يخطب في حجة الوداع فيقول: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ومضر ورجب مضر. والمراد رجب مضر أي الرجب الذي تعظمه قبيلة مضر. فهذه 3 الأشهر المتوالية، وهي التي نحن فيها ذو القعدة وذو الحجة وأيضا محرم، ورابعها هو رجب. فهذه الأشهر الحرم عظمها الله عز وجل ونهى فيها عن القتال وغيره، وكذلك أعظم ما فيها النهي عن الظلم، أن يظلم الإنسان نفسه ويظلم غيره، فالظلم يتضاعف وزره في هذه الأشهر. وأيضا هذا الشهر وهو شهر الله المحرم اختص ببعض الخصائص أيضا التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أهمها وأعظمها هو الصوم، صوم شهر الله المحرم، كما جاء في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل، لما سئل عن أفضل الصيام بعد رمضان قال شهر الله المحرم، شهر الله المحرم. ولهذا استحب العلماء أن يصام المحرم كله، يستحب أن يصام كله، أو أن الرجل يكثر فيه في الصيام، فهذا مستحب كذلك. فشهر الله المحرم هو شهر صيام، شهر صيام. ولم تأتي فضيلة أخرى في غيره، وإنما في الصيام جاءت هذه الفضيلة. ولم يثبت شيء مما جاء من بعض الأحاديث التي جاءت وهي ضعيفة وموضوعة في فضائل بعض الأعمال في محرم، فلم يثبت شيء إلا كما قلنا فيه ما ثبت في الصيام فقط، أي في شهر الله المحرم، وهو أيضا من الأشهر الحرم المعظمة، يشترك في تعظيم في تعظيمه أنه من الأشهر الحرم ويشرع فيه الصيام ولو يصام كله، فإنه يستحب ذلك، ولم يثبت غير الصيام. وأما الزيارات وغيرها فلم تثبت معنى تخصيصها في شهر الله المحرم، بل ما ثبت إلا في الصيام. ومن فضائل هذا الشهر أن فيه يوما عظيما أيضا كذلك عظمه الله عز وجل، وبل أنها عشر كان السلف يعظمونها، كما جاء في حديث في كلام أبي عثمان النهدي رحمة الله عليه، قال 13 كان السلف يعظموها، العشر الأواخر من رمضان، وعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من محرم، فهي أيام معظمة فيها هذا اليوم العظيم وهو يوم عاشوراء، وهو العاشر من محرم. فهذا اليوم يوم عظمه الله عز وجل، وكانت الأمم تعظمه، عظمه بنو إسرائيل، لأن موسى نجاه الله عز وجل في ذلك اليوم، وأغرق الله عز وجل فرعون، فكانت اليهود تتخذه عيدا، كانت اليهود تتخذ عاشوراء عيدا وكانوا يصومونه. ولما دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة فقال سأل ما بال اليهود يصومون في هذا اليوم، فقالوا هذا اليوم، أي اليهود قالوا هذا اليوم نجى الله عز وجل موسى وأغرق فرعون، نجاه في البحر وأغرق فرعون، فقال النبي عليه الصلاة والسلام نحن أحق بموسى منهم، نحن أحق بموسى منهم، فصامه وأمر بصيامه، فصامه وأمر بصيامه صلى الله عليه وسلم. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم عاشوراء وهو في مكة، قبل أن يبعث كان يصوم على صيام قريش، كانت تصوم أيضا ذلك اليوم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، فهو يوم معظم. ولما عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه في اليوم هذا اليوم الذي نجى الله عز وجل فيه موسى وكانت اليهود يصومونه، فصامه وأمر بصيامه صلى الله عليه وعلى وسلم، لكن قال لا تتخذوه عيدا، كما جاء في النسائي في حديث أبي موسى، وجاء في الصحيحين في حديث أبي موسى أن اليهود كانوا يتخذونه عيدا ويصومونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فصوموه أنتم، فصوموه أنتم، أي لا تتخذوه عيدا، ليس هو عيد للمسلمين، وإنما فقط يكون الصيام معناه يصام، شرع فيه الصيام. وقد جاء في حديث أبي قتادة في صحيح مسلم أنه يكفر سنة مضت. فلهذا فصيام عاشوراء أيضا كذلك من الأمور العظيمة التي ينبغي المسلم أن يهتم بها. وأيضا جاء في حديث ابن عباس في صحيح مسلم كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يصوم عاشوراء. فسأل أيضا أو قيل له أن اليهود يصومون كذلك، فقال لئن بقيت، وهذا بعد كما قد ذكر الشيخ الإسلام وغيره، هذا بعد ما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن موافقة أهل الكتاب، معنى وأمر بمخالفتهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لئن بقيت إلى قابل، أي إلى العام المقبل، لأصومن التاسع، أي مخالفة لأهل الكتاب، مخالفة لأهل الكتاب. فقال لأصومن التاسع، فعلم من ذلك أنه يستحب أن يصام اليوم التاسع واليوم العاشر. وأما اليوم الحادي عشر فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام صيامه. جاء عند أحمد في حديث ابن عباس صوم يوما قبله ويوما بعده، لكنه لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا فالصحيح أنه يستحب صيام اليوم التاسع واليوم العاشر إلا إذا شك في دخول الشهر، إذا شك في دخول الشهر فلهذا فيصام الحادي عشر من باب الاحتياط، يصام الحادي عشر من باب الاحتياط. وأيضا ذهب جمهور العلماء أن من صام عاشوراء وحده وأفرده وحده فيجوز ذلك ولا يحرم، وإنما يستحب أن يضاف معه اليوم التاسع. وأما مجيئه في يوم الجمعة كما هو معلوم في هذه السنة سيصادف يوم الجمعة، فأيضا كذلك يصح أن يفرد عاشوراء، لأن نية الإفراد هنا ليس للجمعة وإنما لعاشوراء، وهذا يصح. وإنما جاء النهي عن الإفراد ليوم الجمعة، أن يفرد يوم الجمعة ويخص بصيام أو بعبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخص يوم الجمعة وليلة الجمعة بصيام ولا بقيام إلا صوما كان يصومه أحدكم. فما دام أنه كان يصوم عاشوراء فإنه يصوم لأجل عاشوراء وليس لأجل الجمعة، فيصح صيام عاشوراء في يوم الجمعة. فهذا شيء مما يذكر به في هذا المقام، وفي فضل صيام شهر الله عز وجل المحرم، وكذلك في صيام يوم عاشوراء. الله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا سائل للبرنامج يسأل عن وضع الجنازة أمام المصلين بحيث أنهم يركعون ويسجدون والجنازة أمامهم، هل هذا الوضع صحيح؟ بارك الله فيكم.
هذه المسألة قد أنكرها جماعة من أهل العلم، معنى قالوا الأولى أن لا تكون مثل هذه حتى لا يشبه بأنها قبلة المسلمين أو كذا، أو أنهم يسجدون ويركعون لأجل هذا الميت، فأنكرها كثير من أهل العلم كالشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين وغيرهم. فالأولى أن لا تفعل مثل هذا، أن لا تقدم الجنازة ويصلى عليها في المسجد، وإنما الجنازة تقدم ويصلى عليها صلاة جنازة ليس فيها ركوع وسجود، ليس فيها ركوع وسجود. فلهذا فهي مثل القبر، معنى بعض أهل العلم قاسها بالقبر لأن القبر منهي عن الصلاة عنده. جاء في صحيح مسلم في حديث أبي مرثد الغنوي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. فلا يجوز للمسلم أن يصلي إلى قبر أمامه، أي يصلي صلاة فريضة. وأما صلاة الجنازة فتجوز أن يصلي صلاة جنازة والقبر أمامه. فكذلك هنا الميت والجنازة لا ينبغي أن يصلي ويركع ويسجد والجنازة أمامه، فهذا الأفضل واتقاء التشابه مثل هذا الأمر اتقاءه، أنه لا يجعل الجنائز في مكان بعيد من الناس، من ركوع الناس وسجودهم مثلا، مثل ما يفعل الآن كثير من المساجد يجعلونه في غرفة مختصة حتى إذا صلى الناس أخرجوه، فهذا طيب. أما أنه يوضع في قبلة المسجد والناس يسجدون ويركعون فهذا منظر ليس صحيحا. وأيضا كما قلنا بعضهم شبه هذا الميت بالقبر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن الصلاة إلى القبور، نهى عن الصلاة إلى القبور. والأحاديث المتكاثرة التي جاءت في اتخاذ القبور مساجد أي أنه لا يسجد عندها، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ومن ذلك أي من اتخاذ القبور مساجد أن يصلى عند القبر، يجعل مكان القبر مسجد، يصلى المسجد الذي يسجد فيه. فلهذا فالأولى أنه تبعد الجنائز من أمام المصلين اتقاء لمثلها لما ذكرنا آنفا. فهذا والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. السائل حاء عين عين من وادي عمد يقول أنه تأخر عن بعض التكبيرات في صلاة العيد وأدرك الركعة، فهل يلزمه شيء فيما تأخر عنه من تكبيرات؟ جزاكم الله خيرا.
مسألة تكبيرات الزوائد في العيد هي مستحبة، تكبيرات الزوائد التي هي بعد تكبيرة الإحرام وبعد تكبيرة القيام، هذه تكبيرات مستحبة ولا يلزم شيء فيها ولا إعادتها ولا شيء، لأنها مستحبة، فمن فاتته فصلاته صحيحة. ومن فاته مثلا ركعة من الركعات ثم قام فإنه على الصحيح أنه يصلي الركعة الثانية، فيكبر مع الإمام خمسة تكبيرات، يكبر مع الإمام خمسة تكبيرات مثل الإمام، مثل تكبير الإمام، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا سائل يسأل عن البسملة، هل لها ضابط أم أنه في كل أمر خير مثل التيامن يعني يبدأ بالبسملة؟
البسملة على مذهب جمهور أهل العلم أنها يستحب في كل كلام يبدأ به، وخاصة إذا كان كلام خير فاستحب البدء بالبسملة. وجاء هناك حديث لكنه لا يصح: كل أمر ذي بال فليبدأ به ببسم الله، لكنه لا يصح. أو كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع، فهذا حديث غير صحيح، بل هو حكم عليه بعض أهل العلم بالوضع. وجاء مثله بالحمد لله، وهو أيضا كذلك شاذ وبل منكر، أنا رواه بعض الضعفاء عن الأوزاعي. والمهم أنه لا يصح شيء في هذا الباب من ناحية الإبداء، لكن جاءت الأحاديث المتكاثرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، ففي القراءة وفي كذلك بعض الأشياء التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بأس أن الإنسان يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذا كما قلنا مذهب جمهور أهل العلم، إلا أنه قد كره بعض السلف بدأ البسملة في الأشياء المباحة أو الأشياء التي فيها خلط، مثل الشعر. مثلا الشعر جاء عن سعيد بن جبير وعن غيره أنهم يكرهون البسملة في الشعر، في البدء بالشعر، لأن الشعر فيه ما هو خير وما هو شر. والمهم أن من بسمل في الكلام الذي يكون فيه خير فهو أصاب سنة، ومن تركها أحيانا فهو أيضا كذلك لم يترك سنة، وإنما مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا يأتي بها في كلامه وأحيانا لا يذكرها أو لم يأتي عنه أنه يذكر البسملة، وإنما يبدأ بالحمد. مثل الخطب مثلا، الخطب الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يبدأ بحمد الله والثناء عليه، يبدأ بحمد الله والثناء عليه. فإذا بدأ بالخطوة بالحمد فهو أيضا سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل هي أوكد. وإذا ذكر بسم الله فلا بأس، ولكن يجعلها أحيانا، وكذلك في كل أمر أراد أن يبدأ به فلا بأس أنه يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بكتاب الله جل وعلا، وكذلك اقتداء بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض كلامه. الله أعلم.
جزاكم الله خيرا. سائل يسأل عن حكم التكني بأبي القاسم.
مسألة التكني بأبي القاسم جاء النهي عنها كما جاء في الصحيحين، أن رجلا كان يقول يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال لم أعنك يا رسول الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. فهذا الحديث جاء بالنهي عن التكني بكنية النبي عليه الصلاة والسلام التي كان يكنى بها صلوات الله وسلامه عليه، وهو يكنى بأبي القاسم صلوات الله وسلامه عليه. لكن اختلف العلماء في مسألة هل المراد بالنهي هنا إذا جمع بين الاسم والكنية، أم أن المراد بالنهي هنا في حياته صلى الله عليه وآله وسلم وبعد مماته يجوز. فهذا خلاف بين أهل العلم، والذي استضاره الإمام ابن القيم وغيره أن هذا إنما كان في حياته صلى الله عليه وآله وسلم، أن هذا النهي كان في حياته حتى لا يشتبه بغيره صلوات الله وسلامه عليه، وأما وقد مات فلا بأس. وعلى هذا درج الناس ومنذ أزمان كثيرة فيكنون بأبي القاسم، فكم من عالم من العلماء يكنى بأبي القاسم، هم كثير جدا، كثير جدا من العلماء ممن كان يكنى بأبي القاسم. فبعضهم رأى أن النهي إنما للجمع، لجمع الاسم مع الكنية، ومنهم من رأى أن هذا كان في حياته صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الظاهر والصحيح أن هذا النهي لأجل أن لا يشتبه بغيره صلى الله عليه وآله وسلم في حياته، أما وقد مات فذهب هذا الاشتباه، والله تعالى أعلم.
أيضا يقول في سؤاله عن بعض الأسماء كاسم أركان أو أركان حول هذه الأسماء التي انتشرت في صفوف المسلمين، هل فيها شيء؟
مسألة الأسماء لها أهمية في ديننا، وجاء في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام الحث على التسمية الحسنة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر أحب الأسماء إلى الله عز وجل كما في صحيح مسلم، أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وأيضا جاء في حديث أبي وهب الجشمي كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء حارث وهمام، أقبحها مرة وكعب، وتسموا بأسماء الأنبياء، وأحبها إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، أو قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد، خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة، وقال وتسموا بأسماء الأنبياء، وتسموا بأسماء الأنبياء. فهذا كله يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على التسمية الحسنة. وأيضا مما يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم غير بعض الأسماء التي في معانيها شيء، إما في معانيها تزكية فقد غير النبي صلى الله عليه وسلم برة إلى زينب، أو في أسمائها شيء من المعاني القبيحة كالصعب أو الحزن وغيرها من هذه الأسماء، غيرها النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما هو أفضل منها، وشهاب وغيرها غيره أيضا إلى هشام، وغيره مما ثبت في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كله يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يهتم بالأسماء. وقد بيّن الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الفذ العظيم مفتاح دار السعادة، بيّن أن الأسماء لها أثر في مسمياتها، لها أثر في مسميات الناس. فلهذا يحسن الإنسان اسمه. وقد جاءت أيضا للأحاديث أنه ينادى يوم القيامة الرجل بأحب الأسماء إليه، بأحب الأسماء إليه. فلهذا ينبغي للآباء أن يحسنوا أسماء أبنائهم، أن يحسنوا أسماء أبنائهم، لا ينظر إلى الشرق والغرب، أسماء الشرق والغرب من أسماء النصارى أو كذلك الأتراك أو غيرهم. فينبغي أن يهتم بأن يكون اسمه من الأسماء الحسنة، اسم ابنه من الأسماء الحسنة، وكذلك الأسماء العربية المعروفة التي لها معان صحيحة، التي لها معان صحيحة أو معان طيبة. فلهذا يحرص على مثل هذه الأسماء. أما هذه الأسماء الآن التي انتشرت، وخاصة أسماء البنات، فغالبها إما مأخوذ من النصرانية، وخاصة التي يكون فيها الياء المد في آخرها أو في قبل آخر حرف منها، غالبا هذه الأسماء هي نصرانية وليست أسماء عربية. فلهذا ينبغي للمسلم أن يحرص على تسمية ابنه، أو أنهم يأخذون من الأسماء التركية التي هي ليست عربية أصلا، أسماء تركية، وغالب هؤلاء قد يكونوا نصارى أو قد يكون من أهل الإسلام، لكنهم غالبهم من الجهلة، من جهلة المسلمين. فينبغي المسلم أنه يختار لابنه، ليس أنه يحرص على أن يختار ما يكون مثلا بعيدا أو ما يكون منفردا عن الأسماء. هذا ليس صحيحا، أو ليس أنه محمدة أن الإنسان يختار اسما مفردا عن الأسماء، لكن أهم شيء أنه يختار اسما له معنى، له معنى صحيح من المعاني العربية أو التي فيها خير، التي فيها خير. وكان السلف رحمهم الله يحرصون على ذلك. فينبغي المسلم أنه يحرص على تسمية مثل هذه الأسماء الطيبة، عبد الله وعبد الرحمن، وكذلك البنات فاطمة وزينب ورقية، وأيضا كذلك أم كلثوم وغيرها من أسماء التي سماها النبي عليه الصلاة والسلام، وأسماء الصحابيات، أسماء وسمية وغيرها من هذه الأسماء الطيبة التي ينبغي المسلمين أن يحرصوا عليها. وأما هذه الأسماء التي تأتي من الغرب أو من الشرق، فهذا فيه أولا أنها تسمية غير صحيحة، وفيها تشبه بأعداء الله عز وجل من اليهود والنصارى. وزد على ذلك أنه كما قلنا أن الاسم يؤثر على المسمى، أن الاسم قد يؤثر على المسمى، فإذا كبرت هذه البنت قد يؤثر عليها هذا الاسم، فتتبع أو قد يكون ضلالها بسبب هذا الاسم والعياذ بالله. فلهذا يحرص المسلم على هذه التسمية الحسنة. وقد ألف بعض المعاصرين، هو الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، ألف كتابا في تسمية المولود، وذكر ما يستحب فيه وما لا يستحب، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. آخر سؤال في هذه الحلقة عن بعض الأسئلة التي يتحرج عنها أهل الإسلام أو المسلمين فيما يختص بغسل الجنابة، ويحتاج يعني هذا الأخ نصيحة حول هذا المعنى والسؤال. والنبي صلى الله عليه وسلم أو أحد الصحابة يقول إن الله لا يستحي من الحق.
طيب، هذا السؤال مهم جدا، مسألة معرفة الجنابة ومعرفة مثل هذه الأمور، وإن كان مما يستحى منها إلا كما أن كما قال السائل أنه قد جاء عن بعض الصحابة، وهي الصحابية الجليلة أم سليم أم أنس، لما جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ فهذا الحديث يدل على فقه هذه المرأة، وأن مثل هذه الأشياء وإن كان يستحى منها لكنها لابد أن يعرفها المسلم. وقد عجبت كثيرا أن من المسلمين من لا يعرف أن الرجل يغتسل إذا أجنب وإذا جاء إلى زوجته، بل قد معنى قد عرفت من أكثر من واحد أنه ما يعرفون أن الرجل إذا جاء زوجته أنه يغتسل. بل واحد قال لي، أحدهم يقول لي أنه يأتي زوجته ويذهب ويصلي، يتوضأ ويصلي، فهذا لا يجوز، خاصة بل صلاته باطلة، وخاصة مسلم يكون بين المسلمين وعنده من يعلمون الناس ومن قد يسأله أو يجلس مجالس الذكر ومجالس الفقه وغيرها، فهذا لا يعذر مثل هذه الأمور، لأن هذه الأمور واجبة. كيف يصلي وقد أجنب؟ يجنب ثم يصلي، يتوضأ ويذهب ويصلي، فهذا صلاته غير صحيحة. فلهذا يحرص المسلم على معرفة مثل هذه الأحكام، فإذا نزل شيء منه من هذا مثلا بجماع أو حتى بغير جماع، مثلا احتلم وهو نائم أو أخرجها بنفسه، وإن كان هذا مما لا يجوز عند أكثر أهل العلم، لكن إذا فعل هذا فإنه يجب عليه أن يغتسل، يجب عليه أن يغتسل، فلا تجوز صلاته حتى يغتسل. وأما إذا خرج غير هذا المني، مثلا في المداعبة والملاعبة، مثلا مع الرجل مع زوجته وكذا، يخرج السائل اللزج الأبيض الذي يسميه العلماء المذي، بل جاء في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث علي في الصحيحين: كنت رجلا مذاء فسألت النبي عليه الصلاة والسلام أو قال فأمرت المقداد أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام لمكانة ابنته مني، فسأله فقال عليه أن يغسل ذكره ويتوضأ، أو قال له أو قال يغسل ذكره ويتوضأ، وجاء في رواية البخاري يتوضأ ويغسل ذكره. فتبين من هذا أن الإنسان يسأل، لا يجوز له أن يكتم. فلهذا فإذا نزل منه مثل هذا السائل الأبيض اللزج الخفيف الذي لا يخرج بشهوة ولا يخرج بالتدفق كالمني، فإنه ليس عليه غسل، وإنما عليه الوضوء، عليه الوضوء وغسل المكان الذي أصابه منه أو رشه، كما جاء في حديث سهل بن حنيف، جاء في حديث سهل بن حنيف في عند أحمد وأبي داود والنسائي، أن سهلا قال: كنت رجلا مذاء فكنت أغتسل حتى تشقق ظهري في من شدة البرد، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إنما عليك الوضوء. قال: فقلت يا رسول الله وما أصاب الثوب منه؟ قال: ما أصاب الثوب منه خذ كفا من ماء ورشه عليه، أو قال وألقه عليه. فلهذا فيرش مكان الماء وغيره أو مكان الذي وقع فيه المذي. وأما الودي الذي يخرج مع البول فهذا حكم البول بإجماع العلماء. فهذه الأشياء الثلاثة التي ينبغي المسلم أن يعرفها، وهذا كلام باختصار، هذا كلام باختصار حتى يعرف المسلم أن إذا خرج شهوة الإنسان وهو منية يجب عليه أن يغتسل، سواء كان بجماع أو بغير جماع. وأما إذا كان الآخر معنى المذي أو الودي فإنه يتوضأ ويصلي، يتوضأ ويصلي. فهذه الأشياء كما قلنا لا يستحى منها، وإن كان فيها شيء مما يستحى منه، لكن لأجل أنها واجبة ولا بد أن يعرفها المسلم. فلهذا كما قلنا جاءت أم سليم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فذكرت له بعد ذلك مثل هذا. فلهذا ينبغي علينا أن نعرف أحكام هذا الدين، وخاصة مثل هذه الأمور الواجبة يجب أن يتعلمها المسلم. فهذا إن شاء الله تعالى ما يذكر، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا ويسدد أمرنا للصواب، ونسأله سبحانه وتعالى التوفيق وأيضا السداد والإعانة في أمورنا وخاصة في طاعته سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.
وأنت جزاك الله خيرا وبارك الله فيك ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين. نحمد الله سبحانه وتعالى مستمعون الكرام على تمام هذه الحلقة والتي أجاب عن أسئلتكم فيها الشيخ الفاضل أبي همام عبد الله بن علي باسعد إمام مسجد عبد الرحيم والمدرس بدار الحديث بالشحر. إلى أن نتجدد اللقاء في حلقة جديدة أخرى بإذن الله تعالى، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نستقبل أسئلتكم على واتساب البرنامج 77038 2996.
من أسئلة المستمعين برنامج يجيب فيه عن أسئلة المستمعين الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي باسعد المدرس بدار الحديث بالشحر وإمام مسجد عبد الرحيم.
من أسئلة المستمعين يقدم البرنامج الأستاذ أبو خليل باثقيلي.